إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في فاتحة الكتاب إلى الإشارة إلى الموضوعات التي سنتكلم فيها عن يوم الدين وما يكون فيه، وقد قسمنا الكلام على يوم الدين إلى عدة موضوعات، فقلنا إن يوم الدين هو القيامة الكبرى، والموت هو القيامة الصغرى، يوم القيامة هو الأجل العام الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، والموت هو الأجل الخاص بكل إنسان. وبين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى الحياة البرزخية، وقد اجتمع هذا أو هذه الثلاثة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذا هو الموت. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذه الحياة البرزخية. ثم قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهذا ما يتعلق بالقيامة الكبرى. وبدأنا في الكلام على الموت، وقلنا إن الموت له مقدمات، ومن مقدمات الموت المرض والابتلاء. فنكمل إن شاء الله تعالى الكلام على المرض والابتلاء والفوائد التي فيه. فنقول في الكلام على المرض، نقسمه إلى أقسام. الكلام على المرض ينقسم إلى أقسام. أولا فوائد المرض. فوائد المرض، ونذكر إن شاء الله 9 فوائد. الموضوع الثاني أحكام المرض والمرضى. أحكام المرض والمرضى، ونذكر في ذلك 14 حكما. الموضوع الثالث ما يجب على المريض. ما يجب على المريض، ونذكر في ذلك 4 أشياء. ثم نذكر شيئا من أمراض الصالحين وكيف كان سلوكهم تجاه الأمراض، فإن في الصالحين الأسوة الحسنة، لأنهم التطبيق العملي لما جاء به صفوة خلق الله وهم الأنبياء والرسل. فنقول فيما يتعلق بفوائد المرض، نقول في المرض، صلى الله وبركاته، في المرض 9 فوائد. الأولى أن المرض تكفير للخطايا والسيئات وتحصيل للأجور والحسنات ورفع للمنازل والدرجات. فإذا المرض يكفر الذنوب والخطايا، فإن لم يكن للعبد ذنوب وأن له ذلك، فما من أحد ينفك عن الذنوب، ما من إنسان إلا وله ذنوب. لكن لو سلمنا أن إنسانا صالحا مثلا وذنوبه قليلة، ومع ذلك ابتلي بالمرض الشديد، فنقول بعض هذا المرض يكفر عنه هذه السيئات القليلة، وما بقي له يرفع له في درجته، ويكتب له به حسنات، ويكتب له به حسنات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض مرضا شديدا، كانت تصيبه الحمى كما سنذكر الآن، حتى إن الرجل يضع يده على الغطاء، على الغطاء ليس على جسمه، على الغطاء، فيشعر بحرارة الحمى. فنقول هذا نبي الله، فنقول هذا المرض يرفع به أو يرفع له في درجته. وذكرنا مجموعة من الأحاديث عند البخاري ومسلم، وفي بعض هذه الأحاديث أن المرض يكفر السيئات ويمحو الخطايا، وفي بعضها أنه يكتب له به درجات. فذكرنا حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود، وذكرنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الجزاء بأنه ما يبتلى به العبد من مرض وغيره. وقد استشكل الصحابة هذه الآية، قال يا رسول الله كيف هذا، كيف الصلاح بعد هذه الآية، من يعمل سوءا يجزى به، فإن كنا سنجازى على كل ما نعمل من سوء إذن ما في حد ينجو، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجزاء إنما هو في الدنيا من مرض وابتلاء. ولذلك الإنسان يفرح بالمرض، يفرح بالمرض وبالابتلاء، هذا كله ذكرناه. ووصلنا إلى حديث عائشة عند مسلم، وفيه إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. ففي هذا الحديث ذكر ماذا؟ كتبت له بها درجة. وفي أحاديث أخرى أنه يكفر عن ذنوبه وخطاياه بهذا المرض. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قال الحافظ ابن حجر وهذا يقتضي حصول الأمرين معا، فإذا يقع هذا وهذا، فالمرض يكفر به الخطايا وترفع به الدرجات. قال وهذا يقتضي حصول الأمرين معا، حصول الثواب ورفع العقاب. في رواية أخرى من حديث عائشة إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. قال الحافظ كتب الله له بها حسنة إن لم يكن عليه خطايا، أو حط عنه خطيئة إن كان له خطايا، إن كان له خطايا كما مثلت لكم في أول الكلام. لكن لا بد أن يعلم أنه ليس كل مرض ولا كل مصيبة يحصل بها هذا، وإنما لا بد من شروط، لا بد من شروط تتوفر في هذا المبتلى، وهذه الشروط ستة، ستة شروط تتوفر في المبتلى حتى يكفر عنه خطاياه ويكتب له الأجر. من أين أتينا بهذه الستة؟ من الأحاديث، فكل شرط من هذه الشروط جاء الدليل به. فنحن نذكرها أولا ثم من خلال الكلام على يعني الفروع التي ذكرناها نذكر لك أدلة هذه الشروط فالشرط الأول الإيمان، فالمرض كفارة ورفع للدرجات للمؤمن، الإيمان. الشرط الثاني الصبر، الشرط الثالث الاحتساب، والاحتساب هو أن تحتسب هذا الأجر على الله تبارك وتعالى، وأنك إذا أصبت بالمرض وابتليت بالبلاء فيقع في اعتقادك أنه يحصل لك الأجر بهذا، هذا معنى الاحتساب، يعني تذكر أن الأجر على الله تبارك وتعالى. بل غالب الأعمال لا يحصل للعبد بها الأجر إلا بهذا الاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا فذكر الإيمان والاحتساب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهكذا. فإذن الشرط الثالث الاحتساب. الرابع ألا ينزل بلاءه بغير الله، يعني لا يشكو إلا لله تبارك وتعالى، ألا ينزل بلاءه بغير الله. الخامس ألا يدعو غير الله في كشفه، لأنه لو دعا غير الله في كشفه لكان مشركا بالله العظيم. السادس الحمد، أن يحمد الله تعالى على هذا البلاء وهذا المرض، لأن حمده يدل على ماذا؟ يدل على رضاه، يدل على رضاه بقدر الله عز وجل. فهذه شروط ستة سوف يأتي الأدلة عليها خلال كلامنا على المرض وفوائده. نعم، مثلا من هذه الأدلة قول عليه الصلاة والسلام ليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر شهيد. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم حصول أجر الشهيد لمن يصاب بالطاعون أن يكون صابرا محتسبا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة، فهذه بعض الأدلة التي ذكر فيها الصبر والاحتساب. نعم، طيب الآن إذا أصيب إنسان بمصيبة ولم يصبر فماذا يكون حاله؟ قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات. إذا أصبت بمصيبة بمرض أو بغيره وقارنها الصبر حصل التكفير للخطايا ورفع الدرجات. قال وإن لم يحصل الصبر، نظرا، يعني تشوف إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع، يعني إنسان أصيب بمصيبة ولم يصبر ولكنه مع عدم صبره ما صدر منه قول ولا فعل يذم عليه، ففي هذه الحالة لا نحرمه من الأجر بل نقول فضل الله عز وجل واسع. قال ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة، طبعا لأن الأول صابر الثاني ليس بصابر ولكنه لم يصدر منه قول ولا فعل يذم عليه، فمنزلة الثاني أدنى من منزلة الأول. قال وإن حصل، يعني إذا حصل الجزع المذكور كان سببا لنقص الأجر أو التكفير، كان سببا لنقص الأجر أو التكفير. المهم ألا نجعل هذه الشروط كالسيف، عندما نقول شرط تكفير المرض للخطايا وحصول الدرجات الصبر، طيب إنسان لم يصبر إذا ليس له شيء، لا ليس الأمر هكذا، وإنما كما قال تعالى درجات بعضها فوق بعض، الناس في هذا درجات، منهم الصابر ومنهم الذي أدنى منه وهكذا. اللهم إذا صدر من إنسان شيء كقول أو فعل يدل على تسخطه وعلى عدم رضاه، فهذا يعني لا نقول فقط لا يحصل له الأجر، بل عليه الوزر، بل عليه الوزر، فإن الله عز وجل برئ من السالقة والحالقة. وتأمل، برئ من السالقة، السالقة هي التي تصدر الأصوات المزعجة عند المصيبة، هذه السالقة، فهذا قول. والحالقة هي التي تحلق إيش؟ شعرها عند المصيبة. فذكر في هذا الحديث القول المذموم والإيش؟ والفعل، والفعل المذموم. فالله عز وجل يبرأ من مثل من يفعل هذا الفعل. وأما إذا كان الأمر يعني في دائرة الصبر المقبول، فالناس في هذا درجات يعني بعضها فوق بعض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه كتاب رياض الصالحين عند شرح أحاديث الصبر، عندما شرح حديث ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، ماذا قال الشيخ؟ قال المصائب على وجهين، المصائب على وجهين، تارة يتذكر الأجر ويحتسب هذه المصيبة على الله تعالى فيحصل له تكفير السيئات وزيادة الحسنات. إذن متى يحصل له التكفير وزيادة الحسنات؟ إذا إيش؟ إذا احتسب، صبر واحتسب. هذا النوع الأول من المصائب. الثاني قال وتارة يغفل عن هذا، يعني يغفل عن الاحتساب، وإنما هكذا لم يصدر منه قول مذموم ولا فعل مذموم، وإنما غفل، غفل عن احتساب هذا الأجر على الله تبارك وتعالى. قال فيضيق صدره ولا يصبر ويغفل عن نية الاحتساب والأجر. قال فيكون في ذلك تكفير لسيئاته. فإذا مع الصبر والاحتساب يحصل له تكفير السيئات ورفع الإيش؟ الدرجات. طيب غفل عن الصبر والاحتساب، نقول يحصل له ماذا؟ تكفير السيئات ولا يحصل له رفع الإيش؟ الدرجات. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. طيب ما زلنا في الفائدة الأولى من فوائد المرض، وهي ماذا؟ تكفير الخطايا والسيئات، حصول الإيش؟ حصول الإيش يا أخي؟ لا الحسنات وإيش؟ نبغى نفس الترتيب حتى تحفظه. نعم، تكفير الخطايا والسيئات وتحصيل الأجور والحسنات ورفع المنازل والدرجات، ورفع المنازل والدرجات. ما زلنا في هذه الفائدة، فنذكر مجموعة من الأحاديث أيضا التي تؤكد هذه الفائدة. في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في صحيح مسلم برقم 4575، ويعني عزو هذا الحديث، عزو هذه الأحاديث إلى مصادرها بالأرقام، هذا يسهل على الإنسان، فإذا سمع مثلا هذا الشريط ويريد أن يراجع الحديث فهذا يكون سهلا عليه إن شاء الله تعالى. فروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، ما لك تزفزفين؟ والزفزفة هي الحركة الشديدة من شدة الحمى كالمرتعد، هذه هي الزفزفة، تزفزفين الحركة الشديدة من شدة الحمى كالمرتعد. ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قالت هذا القول أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من الناس يلعنون المرض. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالذنوب كخبث الحديد، الحديد عندما يستخرج من الأرض يكون خاما، يكون فيه شوائب وخبث، فيوضع في النار فالنار تذهب الخبث ويبقى الحديد أصليا. كذلك المرض لك ككير الحديد، يطهرك من الشوائب التي فيك. هذه الشوائب ما هي؟ الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب خطايا بني آدم، خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وهذه الحمى هي حظ المؤمن من النار، ولذلك الإنسان يفرح بها. لماذا؟ لأن هذه الحمى هي جزاء على سيئة، فإن لم تجازى بها في الدنيا بهذه الحمى المحتملة فسوف تجازى عليها في الإيش؟ في الآخرة بنار جهنم والعياذ بالله. فجزاء في الدنيا أفضل وأهون بلا شك من جزاء في الآخرة، فهي حظ المؤمن من النار. من الذي قال هي حظ المؤمن من النار؟ الذي قاله محمد ابن عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1821. وعن أبي أمامة مرفوعا قال: الحمى كير من جهنم، الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار، كان حظه من النار. بعد معرفة هذه الحديث، هذه الأحاديث، الإنسان يفرح بها لأنه يكون جوزي في الدنيا. قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين. أي والله بشارة، بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من هذه الأمور. يا ودي عبد الرحمن، خذ أخاك واذهب، لا تشغلون، الله يهديكم. قال: وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة عن هذه الأمور، قلما ينفك الإنسان عن خطايا وذنوب. وكذلك الإنسان المؤمن دوما مبتلى، تشك شوكة، تقع وقعة، يصيبك هم، فهذه بشارة عظيمة للمسلمين. قال: وفيها تكفير الخطايا بالأمراض والمصائب. قال: وفيها أيضا رفع الدرجات وزيادة الحسنات. فإذا نحن نقول في الأمراض والمصائب فيها هذا وهذا، فيها تكفير الخطايا وفيها إيش؟ حصول الحسنات. قال: وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك جماعة من العلماء يقولون ماذا يحصل بها فقط؟ إيش؟ تكفير الخطايا. ونحن نرد عليهم: طيب لو كان إنسان صالحا معروف بالصلاح، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يمرض المرض الشديد جدا، فهل نقول هذا فقط يعني تكفير الخطايا؟ يقول: هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. طيب من خالف في هذا؟ يعني نقل هذا الخلاف عن ابن مسعود وعن أبي عبيدة بن الجراح وغيرهم، عن ابن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم أنهم يقولون الأمراض والمصائب إنما يحصل بها فقط إيش؟ تكفير الخطايا. نعم. طيب، أيضا مما يتعلق بهذه الفائدة، هذا التكفير هل يكون لجميع الذنوب أم أنه يكون مختصا بالكبائر بالصغائر؟ يعني هذه الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، هل تكفر كل الخطايا أم المراد تكفير الصغائر؟ الجمهور خصوا ذلك بالصغائر، جمهور العلماء يقولون هذا التكفير المذكور في هذه الأحاديث إنما هو لصغائر الذنوب. ما دليلهم؟ دليلهم ماذا؟ الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قالوا هذه الصلوات، والصلوات أعظم من هذه المصائب، ومع ذلك إنما هي تكفر ماذا؟ تكفر الصغائر. فكذلك تكون الأمراض والإيش والمصائب، هكذا قال. لكن سيرد علينا الآن مجموعة من الأحاديث والتي فيها أنه يمكن للأمراض والمصائب أن تكفر أيضا إيش؟ الكبائر. سيأتينا مجموعة من الأحاديث تدل على هذا. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون المعنى أن المذكورات يعني من الأمراض والمصائب صالحة لتكفير الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وإيش وخفته. يقول ماذا؟ لو كان المرض خفيف فإذن يكفر ماذا؟ الصغائر، وإذا كان المرض شديدا فيكفر الإيش؟ الكبائر. هكذا قال، وهو يعني توجيه جيد، لأن هناك مجموعة من الأحاديث فيها أن الأمراض تغسل الإنسان من ذنوبه، تغسل غسل، وفيها يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كالحج. فإذن هذا توجيه جيد من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يعني إنسان مثلا شك شوكة، كإنسان مثلا قالوا عنده عملية في البطن وخدروه وفتحوا بطنه من أولها إلى آخرها وأخرجوا أحشاءه، ما يستوي هذا مع هذا. فإذن التكفير يتفاوت بتفاوت ماذا؟ شدة المرض وإيش وخفته. نعم. ومما يدل على هذا حديث في كتاب الأدب المفرد للبخاري برقم 494 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال، واستمرار البلاء يساوي ماذا؟ يساوي البلاء الشديد الذي جاء مرة إيش؟ واحدة. إذن قد يكون بلاء خفيف ولكنه مستمر بالإنسان، دوما إنسان مصدع، دوما صداع، على مدى يقول على مدى 10 سنوات وأنا في هذا الصداع. لا يزال البلاء بالمؤمن، هذا يكافئ كأنه ابتلي بمرض لمدة مثلا سنة واحدة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. ايش تقول في هذا الحديث؟ حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، هذا عموم نفي، لأن يكون عموم نفي أن يكون عليه إيش؟ خطيئة. حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا كان يتعلق بالفائدة الأولى، أنه ماذا يا أخي؟ تكفير لإيش؟ للخطايا والسيئات، وتحصيل الأجور والحسنات، ورفع للمنازل والدرجات. طيب الفائدة الثانية، الفائدة الثانية من فوائد المرض،
أنه علامة على إيمان العبد وصلاحه، علامة على إيمان العبد وصلاحه. وكلما زاد مرضه وبلاؤه دل ذلك على علو كعبه في الصلاح. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن، تأمل، قال مثل الإيش؟ المؤمن، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. إيش هي الخامة من الزرع؟ الخامة من الزرع أول ما ينبت منه، وأول ما ينبت منه يكون غضا أم يابسا؟ ها؟ يكون ماذا؟ غضا. هذه الخامة من الزرع. فمثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. شو وجه الشبه؟ قال: من حيث أتتها الريح كفأتها. خامة الزرع تأتيها الريح من هنا فتكفاها هذه الجهة، تأتيها من هنا فتكفاها هذه الجهة. وكذلك البلاء، فالبلاء مع المؤمن كالإيش؟ كالريح مع الإيش؟ مع الخامة. ها، يقوم المؤمن من بلاء يقع في بلاء آخر، يأتيه البلاء من هنا فيكفئه، يأتيه من الجهة الأخرى فينكفئ إلى الجهة الأخرى، وهكذا. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإن اعتدلت تكفأ بالبلاء. قال: والفاجر كالأرزة. وما هي الأرزة؟ الأرزة هي شجرة الصنوبر، شجرة الصنوبر، شجرة هكذا ما تتحرك، لا تؤثر فيها ماذا؟ الرياح. ولذلك الفاجر والكافر لا يبتلى، وأنت ترى هذا، تجد جسومهم أصح ما تكون، والناس يقولون ماذا؟ يقولون لأنهم يهتمون بصحتهم وكذا، هذا جهل. تفسير هذا هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يبتلون، وإنما يقسم مرة واحدة بالموت، مرة واحدة. وأما المؤمن فيبتلى حتى يكفر عن خطاياه، وأما هذا الكافر من أهل النار. قال: والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله عز وجل، حتى يقسمها الله عز وجل. نعم. فإذا الشاهد من الحديث على أن المرض علامة على إيمان العبد وصلاحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ مثل المؤمن، مثل المؤمن. طيب، حديث آخر يتعلق بهذه الفائدة، وهو حديث أبي هريرة أيضا في الأدب المفرد برقم 495. قال: جاء أعرابي، وهذا حديث عجيب، جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ عرفت أم ملدم يا عمر؟ طيب، فلتعرفها. جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. إذن ما هي أم ملدم؟ الإيش؟ الحمى. حر بين الجلد واللحم. نعم. قال: لا. قال الأعرابي: ما جاءتني الحمى ولا مرة. قال: فهل صدعت؟ جاءك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ لأنه ما جاءه. قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق، ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. فترى هذه يعني هذه النبضات التي تكون في العروق من شدة الصداع. قال: لا. فلما قام مشى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا الرجل ما أخذ بذنوبه في الإيش؟ في الدنيا. فإذا هذه باقية عليه، فهذا معناه أنه سيؤخذ بها في الإيش؟ في الآخرة، إن لم يتداركه الله عز وجل بالإيش؟ بالعفو. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الإيش؟ بظاهر الحال. فإذا وجدت إنسانا معافى فهل تقول إنه من أهل النار؟ مثل هذا الرجل، هذا إنسان معافى، لا جاءته الحمى ولا صدع مرة واحدة. فإذا وجد إنسان معافى في هذه الدنيا لا يمرض، هل نقول إنه من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن العلماء يسمون هذه إيش يا جماعة؟ قضية عين. قضية إيش؟ عين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أن يكون جاءه الوحي وأعلمه بإيش؟ بحال هذا الرجل. أما أن نعمم هذا الحكم على كل من عوفي فلا. لماذا؟ لأنه قد يكون في بعض هؤلاء الذين عافاهم الله من دعا الله عز وجل بالإيش؟ بالإيش؟ بالعافية، واستجاب الله عز وجل له. يمكن أن يكون هذا الرجل يكثر من دعاء الله عز وجل، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل استجاب لدعائه وسلمه من الأمراض. لكن عدم إصابة الإنسان بالأمراض يجعله على إيش؟ على خطر. شو دراك أن الله عز وجل استجاب دعائك؟ وأما إذا أصيب فخلاص الحمد لله، عرف أنه قد جوزي بها في الإيش؟ في الدنيا. وأما المعافى فبين بين، لأنه لا يدري هل هو من الذين استجاب الله عز وجل لهم الدعاء لما سألوا الله عز وجل العافية، أم أنه مثل هذا الأعرابي. وبهذا التفسير يعني، أو ابن حبان هو الذي فسر هذا التفسير في هذا الحديث ودفع هذا الاعتراض، وذلك في كتاب الإحسان في المجلد الرابع صفحة 252، الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان، الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان، ذكر ابن حبان هذا. نعم. ولنذكر كلامه رحمة الله عليه، ابن حبان من فقهاء الحديث كابن خزيمة، وهم تفقهوا على مذهب الشافعي، ولذلك يعني كثير من المسائل التي تتعارض فيها الأدلة تجد جوابها عند ابن خزيمة وابن حبان، وابن حبان تلميذ ابن خزيمة. قال ابن حبان: وذلك أن الله جل وعلا جعل العلل في هذه الدنيا والغموم والأحزان سبب تكفير الخطايا عن المسلمين، فأراد صلى الله عليه وسلم إعلام أمته أن المرأة لا يكاد يتعرى عن مقارفة ما نهى الله عنه في أيامه ولياليه، وإيجاب النار له بذلك إن لم يتفضل عليه بالعفو، فكان كل إنسان مرتهن بما كسبت يداه، والعلل يكفر بعضها عنه في هذه الدنيا، لا أن من عوفي في هذه الدنيا يكون من أهل النار، وقد وضحت لك هذا الكلام. نعم. طيب، حديث آخر يتعلق أيضا بهذه الفائدة، ما هي يا أخي؟ أن المرض دليل على صلاح الإيش؟ الإنسان. حديث في الأدب المفرد أيضا برقم 510 عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، والوعك هو مغث الحمى، المغث الذي يكون سببه الحمى هذا يسمى وعك، ومن أعراضه الرعدة والرعشة من شدة الحمى. دخل عليه وهو موعوك عليه قطيفة، ليس ثوبا خفيفا وإنما عليه قطيفة، لماذا؟ حتى يدفع هذه الإيش؟ الرعشة هذه. فوضع يده عليه مع أنها قطيفة، خلي بالك قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيع. فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون. الأنبياء ثم الإيش؟ ثم الصالحون. فإذا ابتلي الإنسان دل ذلك على ماذا؟ على صلاحه. سبحان الله، حتى لو أنه عوفي في دنياه، فالله عز وجل عند موته أو قبل موته يشدد عليه في الإيش؟ في المرض. وهذا عرفناه في مشايخنا، مشايخ الدعوة السلفية. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان عنده أمراض في الكبد، وأمراض في الطحال، وأمراض في الكلية، واشتد عليه ذلك جدا في آخر عمره. ولا نزكي على الله أحد. كذلك الشيخ ابن عثيمين لما جاءه هذا المرض المعروف السرطان، كذلك الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله على الجميع، اشتد مرضه في آخر عمره حتى يعني طيف به في مستشفيات العالم. فإذا المرض علامة على صلاح الإنسان، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو سعيد: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون. قال: وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها. ما يجد إلا العباءة يجوبها، أن يقطعها ويلبسها، يستر بها عورته. ويبتلى بالقمل حتى يقتله، يعني يبتليه الله عز وجل بالقمل حتى يقتله القمل من كثرته. قال: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من فرح أحدكم بالإيش؟ بالعطاء. إذا أعطى الحاكم إنسانا عطاء، انظر يعني درجة فرحه بهذا العطاء. الصالحون كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرح أحدنا بالإيش؟ بالعطاء. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة، تفضل. أنه سبب لدخول الجنة، أنه سبب لدخول الجنة، مع الشروط طبعا التي ذكرناها. المرض سبب لدخول الجنة. نعم، النقطة ليش؟ دليل على إيمان العبد وصلاحه، أن المرض علامة على إيمان العبد وصلاحه. الثالثة أنه سبب لدخول الجنة. روى البخاري ومسلم عن عطاء قال: قال لي ابن عباس، قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف. امرأة كان يأتيها لمم من الجن، كان فيها صرع. قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. يلا اختاري، تصبري على المرض ولك الجنة، وإن شئت أدعو الله أن يعافيك من هذا المرض. طيب، خلي الآن يعرض هذا الخيار على أي مريض في زماننا. فقالت المرأة: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها، فإذا دعا لها فقط بإيش؟ ألا تتكشف عندما يأتيها الإيش؟ هذا الصرع. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الإيش؟ ولك الجنة. هذا باب من أبواب الجنة، أن يبتلى الإنسان بمرض ويصبر عليه ويصبر عليه، وهذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التداوي، هذا لا ينافي التداوي، لكن تطلب الدواء على أنه سبب، لا يكون كل همك وبالك في الدواء، وإنما تطلب الدواء على أنه سبب، والشفاء عند الله تبارك وتعالى. أيضا عند البخاري في الأدب المفرد برقم 502 عن أبي هريرة يتعلق أيضا بهذه النقطة، قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كانت الحمى فيها، حتى إن المصاب بالحمى كانت رأسه تدور هكذا، يعني أبو بكر وبلال كانت تأتيهم الحمى فكانوا يدورون، حتى إن بلال يعني يذكر الشعر الذي مضمونه: يا ليته أن يرجع مرة أخرى إلى إيش؟ إلى مكة من شدة الحمى في المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حمى المدينة إلى وين؟ إلى وين؟ إلى الجحفة، إلى الجحفة التي يحرم أهل الشام قبلها الآن بقليل. طيب، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة جاءت مرة ثانية، جاءت، هذا هو الحديث، جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، ابعثني إلى أحب الناس إليك. جاءت وتكلمت، كيف؟ الله عز وجل أعلم، فإن الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. وكلمه الجمل، الجمل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أن صاحبه يجيعه ويدئبه، والجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حنك به عليه الصلاة والسلام. نعم، فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، قال لها: روحي للأنصار. فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. سبحان الله، الله عز وجل له الحكمة من هذا، وإلا كان يمكن أن تكون هذه الدنيا كالجنة، ما فيها أي تعب ولا مرض ولا نصب ولا أي قتال ولا أي شيء، ولا فيها كفر ولا معاصي ولا ذنوب ولا فجر، ولكن أراد الله عز وجل أن تكون الدنيا هكذا، حتى يختبر الإنسان ماذا يكون موقفه تجاه قدر الله وتجاه أمر الله. وهذا هو خلاصة هذه الدنيا، أتي بك في هذه الدنيا من أجل اختبارك، أو من أجل اختبارك تجاه شيئين، تجاه القدر وتجاه الإيش؟ الشرع. تجاه القدر ماذا عليك؟ الصبر. وتجاه الشرع ماذا عليك؟ التقوى. احفظ هذا، يجتمع لك الأمر. أنت في هذه الدنيا جيء بك من أجل اختبارك أمام القدر والشر، فتصبر أمام القدر وتتقي أمام الشر. شو الدليل على هذا الكلام؟ قوله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق تجاه الإيش؟ الشر، افعل كذا لا تفعل كذا، بس هذا الشرع. ويصبر تجاه الإيش؟ تجاه القدر، نزلت مصيبة فأنت مطالب بالصبر تجاه هذه المصيبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية، فلما رجع تبعتهم امرأة منهم من الأنصار قالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وأنت لم تدع لي، فادع الله لي كما دعوت للأنصار بأن تخرج الحمى من البيت. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه امرأة أخرى قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، طالما أن الجنة بالصبر خلاص أنا أصبر، وأما العافية فالأمر غير إيش، الجنة غير إيش، غير مضمونة، وإما طالما أن الجنة مضمونة بالصبر فأصبر. قالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، يعني أمرا إيش، أمرا محتملا حال الإيش، حال العافية، حال العافية. نعم، فهذا حديث أيضا يدل على ماذا، على أن المرض سبب من أسباب الجنة بشرط ماذا، بشرط الصبر. نعم. الفائدة الرابعة حصول الأجر الذي كان يعمله صاحبه وهو صحيح، حصول الأجر للعمل الذي كان يعمله صاحبه وهو صحيح. أنت وأنت معافى كنت تصلي من الليل 11 ركعة، طيب مرضت لك ثواب 11 وانت نايم، حصول الأجر للعمل الذي كان يعمله صاحبه وهو إيش، وهو صحيح. ويدل على ذلك مجموعة من الأدلة، منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح، ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وضبط على صلاة التراويح في رمضان مع إخوانك وخاصة في مسجد يختم القرآن، ففي ليلة من الليالي حبست بمرض وحزنت حزنا شديدا أنك لا تسمع جزء الليلة، فالأجر لك كاملا، الأجر لك كاملا بهذا الحديث مثل ما كان يعمل وهو صحيح. أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن قبضه غفر له وإن شفاه غسله. إن قبضه الله عز وجل فهذا المرض غفر له، يعني قبل أن يقبضه سبحانه ابتلاه بالمرض حتى يتوفاه وهو إيش، وهو إيش، وهو مغفور له سبحان الله. وإن شفاه، إن شفاه الله عز وجل فيكون إيش، غسله، غسله من ماذا، من ذنوبه. فهذا الحديث يدل على ماذا، على أن المرض صالح لتكفير إيش، الذنوب حتى الإيش، الكبائر. أيضا من الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة ما هو في السلسلة الصحيحة برقم 2009 وفي غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحينئذ يقعد ولا ذنب له. حديث آخر أن أبا الأشعث الصنعاني راح إلى مسجد دمشق، راح يعني قبل الظهر، هذا يسمى الرواح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ماذا، يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وهكذا. فالمهم أن أبا الأشعث الصنعاني راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح يعني بكر، فلقي شداد ابن أوس والصنابحي معه وهذان صحابيان، فقلت أين تريدان يرحمكم الله؟ قال نريدها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده، وأما في زماننا فالمريض يمرض ولا يعلم به إلا إذا قيل فلان يدفن الآن تعالوا شيعوه. نعم، أين تريدان يرحمكم الله؟ قال نريدها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده. ما أخبر صاحبك؟ لماذا لم يأتي؟ نعم، قال فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف أصبحت؟ أول ما قالوا له كيف أصبحت أم السلام؟ السلام طبعا، لكن هنا إنما نقل الراوي يعني الشيء الذي نحن بحاجة إلى معرفته، وأما السلام فمعلوم إذا لقيته فسلم إيش؟ فسلم عليه. المهم قالوا له السلام عليكم كيف أصبحت؟ فنستفيد أنه يجوز لك أن تسأل بمثل هذا السؤال بعد السلام، السلام عليكم كيف حالك كيف أصبحت مرحبا، وأما أن تبدأ بكيف أصبحت فلا. ولو بدأ إنسان بالسلام بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، قال عليه الصلاة والسلام من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أنت جالس في المسجد أتاك إنسان يا فلان كذا كذا، لا ترد عليه، يا فلان أنا أكلمك، في هذه الحالة تقول له قال عليه الصلاة والسلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. نعم نعم، الحديث واضح يا أخي. فقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بنعمة، أصبحت بنعمة، نعم بنعمة، مع أنه في مرض. فقال له شداد أبشر، شداد بن أوس، أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا. فإذا تقول هذا لأخيك المريض إذا زرته، السلام عليكم كيف أصبحت كيف أمسيت، أبشر بكفارات الذنوب وحط الخطايا، تقول له هذا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا، هذا شرط ماذا؟ أول شرط ذكرناه هو شرط الإيش؟ الإيمان، ومر علينا شرط الصبر والإيش؟ والاحتساب. نعم، إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني، هذا شرط الإيش؟ الحمد، فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني، قام من مقامه هذا كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح، كما كنتم تجرون له وهو صحيح، معافى تكتبون له كذا وكذا، اكتبوا هذا له الآن في حال مرضه. نعم، حديث آخر عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، ليس من عمل يوم إلا ويختم إيش؟ ويختم عليه. من متى إلى متى يا أخي؟ من صلاة الفجر إلى إيش؟ إلى صلاة العصر. فلان اليوم فعل كذا وكذا كذا 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 كذا، كتب الملائكة ويضعون الختم. طيب، وفي الليل يبدأ من الإيش؟ من العصر إلى صلاة الفجر، فلان في هذه الليلة فعل كذا 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 ويختم عليه، من يفعل هذا؟ الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والإيش والنهار ويجتمعون في صلاتي الإيش العصر الفجر والعصر مناوبة يتبادلون في صلاتي الفجر والإيش والعصر. ففي صلاة العصر ينزل الذين سيبيتون فينا ويصعد الذين كانوا فينا، وفي صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فينا وينزل الذين سيكونون معنا بالإيش بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. نعم. فإذا ما من عمل إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، هذا الذي مرض ماذا نفعل له؟ كنا كل يوم نكتب له كذا وكذا، اليوم الصفحة خالية ما فيها شيء. فيقول الرب اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت، اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. ففي هذه الأحاديث، وعندنا طبعا الحديث المشهور في البخاري إذا مرض العبد أو سافر، هذا أيضا فائدة حتى في السفر، إذا مرض العبد، هذا في صحيح البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. هذا كله في الفائدة الإيش يا أخي الرابعة، وهي أنه يحصل له أجر العمل الذي كان يعمله وهو صحيح. طيب الفائدة الخامسة من فوائد المرض أن الإنسان فيه يصدق في اللجوء إلى الله تعالى ويدعوه ويطلب مغفرته. أن الإنسان في حال المرض يكون صادق اللجوء إلى الله تعالى ويدعوه ويطلب مغفرته ويكون قريبا منه، ويكون قريبا من الله تبارك وتعالى في حال المرض. لماذا؟ لأنه يعرف قدره وعجزه، ويعرف قدر ربه، وتنكشف له جملة من العلوم تجعله محسنا في عبادة ربه، وهذا مجرب. أنت جرب، جرب هذا يعني في حال المرض، ما نقول جرب يعني تأمل في هذا عندما يأتي المرض. الإنسان يكون متطامنا ذليلا لربه سبحانه في حال المرض، بخلاف حال الصحة. الإنسان في حال الصحة يكون أشرا بطرا متكبرا، وأما في حال المرض فهو يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه من أهم فوائد المرض، لأن الشر، كل الشر في الإنسان هو أن يكون متكبرا على ربه وعلى الناس، أن يكون متكبرا على ربه وعلى الناس. ففي حال المرض تحصل هذه الفوائد: صدق اللجوء إلى الله تعالى، ودعاء الله تبارك وتعالى، وطلب مغفرته والقرب منه. قال: فما ذاق العبد طعم عبادة واستلذ بها إلا في حالات الابتلاء. قارن بين حاليك في حال الصحة وفي حال المرض عندما تصلي مثلا، قارن بين هذين الحالين يعني يظهر لك مصداق هذا الكلام. نعم. ولذلك فإن الله عز وجل يعني يعجل بالفرج، يعجل بالفرج للمريض. لماذا؟ لأنه يكون صادقا في دعائه. وإذا صدق الإنسان في دعائه فالله عز وجل يستجيب له حتى لو كان كافرا. إذا صدق الإنسان في دعائه وطلبه من الله عز وجل فإن الله عز وجل يستجيب له. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم. إذن فلما دعوا الله تبارك وتعالى بإخلاص الله عز وجل نجاهم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإنما أجابه سبحانه لأنه مضطر ولجأ إلى ربه. فالمرض يجعل الإنسان في مثل هذه الحالة، صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والقرب منه. وقال تعالى: وذنون يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنسان في ظلمات، كما قال تعالى في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الماء، وفي ظلمة الليل، كل هذه ظلمات. فلما كان في حال الابتلاء ودعا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل له. فإذا هذا من فوائد المرض، أنه مظنة لحصول ماذا؟ لحصول الدعاء. ولذلك المريض إذا 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 دعا لإخوانه فالله عز وجل يستجيب دعاءه فيهم، يستجيب دعاءه فيهم. ولذلك يطالب المريض بأن يدعو لإخوانه، تقول له أدعو لإخوانك، لا تقول له أدعو لي فإننا قد بينا هذه المسألة، وإنما تقول له أدعو لإخوانك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بماذا؟ ها؟ بضعفائكم. بإيش؟ بدعائهم وماذا؟ وصلاتهم. لأن الإنسان الضعيف والمريض ضعيف يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا الإنسان يتعلم هذا، أن يكون صادقا مع الله عز وجل، فإن الصدق مع الله عز وجل مما يكون سببا، وسببا قويا جدا لإجابة الدعاء. ومن فوائد المرض أيضا أنه إقامة حجة عدل الله على عباده. من فوائد المرض أن فيه إقامة، أن فيه إقامة عدل الله عز وجل في عباده. فما أصاب الإنسان من مصيبة ولا ابتلي ببلاء إلا وهذا عدل الله عز وجل فيه، هذا عدل الله عز وجل فيه. نعم. قال: فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقل أن هذا، ولا من أين أتيت، ولا بأي ذنب أصبت. فما أصاب العبد من مصيبة دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه، وما يعفو الله عنه أكثر، وما نزل بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولهذا فالمصائب والبلايا رحمة ونعمة من الله وإن كرهتها النفوس. ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم، نعمته عليه فيما يكره أو فيما يحب. هذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 274. فإذا أنت لا تدري أي النعمتين عليك أعظم، نعمة البلاء أم نعمة المعافاة، نعمة البلاء أم نعمة المعافاة. وهذا مما يؤكد ما ذكرناه أن المرض والبلاء له فوائد، له فوائد. فأنت ربما ترى أن نعمة المعافاة عليك أحسن، ولا تدري أن نعمة البلاء أفضل منها، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولا يدري أي النعمتين عليه أعظم، نعمته عليه فيما يكره أو فيما يحب. الفائدة السابعة معرفة مقدار نعمة المعافاة، معرفة مقدار نعمة المعافاة. فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعم. الإنسان إذا كان دوما معافى لا يعرف قيمة العافية، وإنما يعرف قيمة العافية متى؟ إذا ابتلي وعيش وأصيب. نعم. الفائدة الثامنة بلوغ منزلة عند الله لم يكن له أن يبلغها إلا بهذا الابتلاء. الله عز وجل جعل لك عنده منزلة، وقدر أنك لا تبلغ هذه المنزلة إلا بالابتلاء من مرض ومصائب. فإذا المرض والمصائب والبلاء هو الذي يبلغك هذه المنزلة. الدليل على ذلك ما في السلسلة الصحيحة برقم 1599 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة لم يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة لم يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها. الفائدة التاسعة والأخيرة معرفة مقدار هذه الدنيا، معرفة مقدار هذه الدنيا، وذلك في الأثر الصحيح الذي ذكره الإمام النسائي رحمة الله عليه في آخر كتاب النعوت. النعوت أي صفات الله عز وجل، ذكر في آخر الكتاب، آخر أثر في الكتاب، أثر جميل عن معاوية رضي الله عنه، عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت معاوية وقد نقها من مرضة مرضها وهو يخطب، وقد حسر عن ذراعيه وهما كأنهما عسيب نخل من أثر المرض، وهو يقول: هل الدنيا إلا كما ذقنا وجربنا؟ هل الدنيا إلا كما ذقنا وجربنا؟ فإذا هذا هو قدر الدنيا. فإذا بالمرض وبالمصائب تعرف قدر هذه الدنيا، وأنها دار تعب ودار نصب، وأن الإنسان ينبغي أن ينتهز مدة عمره فيها في تحصيل رضا الله تبارك وتعالى، في تحصيل رضا الله تبارك وتعالى. فهذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس ما قيمتها؟ ليس لها قيمة. تعرف قيمة هذه الدنيا بهذا المرض والمصائب والابتلاء، كما قال معاوية رضي الله عنه: وهل الدنيا إلا ما ذقنا وجربنا؟ هذه يعني بعض فوائد المرض، ويمكن أن يعني يستقصى أكثر من ذلك. طيب، هذه كانت النقطة الأولى فيما يتعلق بالمرض، وهو إيش يا أخي؟ فوائد المرض. إيش النقطة الثانية؟ ها؟ أحكام المرض والمرضى. أحكام المرض والمرضى، فإن هناك مجموعة من الأحكام تتعلق بالمرضى، ولذلك كان من كتب صحيح الإمام البخاري كتاب المرضى، كتاب المرضى. وبمعرفة هذه الأحكام تعرف آداب عيادة المريض وزيارة المريض، فإن كثيرا من الناس لما جهلوا هذه الآداب وقعوا فيما لا يحبه الله تبارك وتعالى، كأن يمكث أحدهم عند المريض بالساعة والساعتين وهو يعلم أنه مريض بحاجة إلى راحة. فإذا من خلال هذه الأحكام نحن نعرف هذه الأحكام لكي نلتزمها عند عيادة المرضى. فنقول من هذه الأحكام أولا وجوب عيادة المريض، وجوب عيادة المريض، فعيادة المريض واجبة لأنها من حقوق المسلم. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. عود المريض هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم وإذا مرض فإيش فعده، وإذا مرض فعده، فعيادة المريض واجبة. وإذا علمت بأخ لك مريض ولم تعده توجه عليك اللوم منه ومن الآخرين، تقول له يا أخي أنت ألا تعلم أن أخاك الفلاني مرض اليوم، لماذا لم تزره، لماذا لم تعده؟ فعيادة المريض واجبة كما سمعت في هذه الأحاديث. قال الحافظ وقد روي في فضل عيادة المرضى أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. وخرفة الجنة ما هي؟ يعني ثمار، يعني ثمارها. فالذي يعود المريض كأنه يدخر لنفسه من هذه الثمار. عائد المريض أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، أي في تحصيل جناها وفي تحصيل ثمارها. قال الحافظ وقد نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب العيني، إذن الإمام النووي ينقل أن وجوب عيادة المريض ليس واجبا على الإيش؟ على الأعيان، وإنما هو واجب على ماذا؟ على الكفاية. لكن هذا الإجماع يعني يحتاج مراجعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وإذا مرض فعده، فهذا من حقوقه. نعم. ومن الأحاديث التي يستدل بها أيضا على وجوب عيادة المريض حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ومن المأمورات قال ونعود المريض، ونعود المريض. الحكم الثاني الذي يتعلق بأحكام المرض والمرضى أن يعاد المغمى عليه والأرمد، المغمى عليه يعاد والأرمد يعاد والأعمى يعاد. تقولون ولماذا تنصون على هذا الحكم؟ نقول ننص على هذا الحكم لأن هناك من كره زيارة هؤلاء أو قال لا فائدة في زيارتهم، إنسان أعمى ما الفائدة في زيارته، هكذا قالوا، أو أرمد.